هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤالين وردا من الأخت أم رضا. السؤال الأول يدور حول تقليد الأعلم، والسؤال الثاني يدور حول عصمة الأنبياء، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت في سؤالها الأول: ورد في الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهل أن الآية الكريمة قصدت في ذلك الرجوع إلى العلماء وتقليد الأعلم، أم أن أهل الذكر يقصد بهم في هذه الآية الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة لكي نفهم الآية، وإن كان الوقت لا يسمح بالتوسع طبعا، لكي نفهم الآية المباركة لابد أولا أن نحدد ما المراد بمعنى الذكر، وأن نتأمل في سياق الآية المباركة، يعني في نفس صياغة هذه الآية وتركيبها. لا شك عند المفسرين الإسلاميين أن المراد من الذكر هنا، وهو أحد أسماء القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، وإلا الرسول أيضا عبر عنه بالذكر. الكتب الإلهية السابقة على الدين الإسلامي طبعا ما قبل أن تحرف وقبل أن يتلاعب بها أيضا عبر عنها بالذكر. والآن التعرض لهذه الاستعمالات ومواطن وجودها في الآيات والروايات يحتاج إلى وقت طويل، لسنا بصدده. فلنفترض قأس الموضوعي الآن ما هو معروف بين المسلمين من أن المقصود أهل القرآن، أهل الذكر، أهل القرآن. إن كنتم لا تعلمون، أقول المسلمون العاديون قد يطلق عليهم من حيث المبدأ أنهم أهل القرآن، لأنهم أمة القرآن، لأنهم أتباع القرآن. لكن سؤال مهم: هل كل المسلمين أو جل المسلمين، معظم المسلمين، يعلمون بكل ما في القرآن تنزيلا وتأويلا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وتفصيلا لما أجمله الكتاب الكريم، أم لا؟ الذي يعلم كل شيء في الكتاب الكريم هو ذلك الإنسان الذي علم كل كتاب الله وكل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من المعلوم أن سنة رسول الله معظمها أيضا هو وحي إلهي، لكن وحي غير قرآني، يعني نزل الوحي على رسول الله بغير القرآن، بيّن له بعض ما أجمله القرآن الكريم أو كل ما أجمله القرآن الكريم. على هذا الأساس من الواضح جدا أنه بقرينة اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الذكر هم أناس يعلمون كل ما تسألونه منهم، لأن فاقد الشيء لا يعطي، لا يسأل الجاهل جاهلا مثله، لا بد أن يسأل الجاهل عالما حتى يعلم. فإذا قال إن كنتم لا تعلمون يعني حتى تعلموا، فلابد أن نفترض أن أهل الذكر يعلمون كل ما في القرآن الكريم. طيب جيد، هذه الآية نسأل هل هي محددة بزمن معين دون زمن، أم أنها للأمة الإسلامية والقرآن يجري فينا في الليل والنهار إلى يوم القيامة، لأن الرسول الذي جاء به هو خاتم الأنبياء والرسل، ولأن هذه الشريعة باتفاق الأمة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، لا شك ولا ريب أنها خاتمة الشرائع. فمن نفس الآية نفهم أنه دائما يوجد أهل ذكر، إذا كنتم تجهلون اسألوهم حتى يعلمونكم معالم دينكم. وهؤلاء بحسب الفرض نسألهم مطلقا، يعني كل شيء نجهله ولا نعرفه من أحكام الدين، فلا بد أن يكون عندهم جواب كل شيء، لأنه إن كنتم لا تعلمون صارت بمعنى فاسألوا أهل الذكر حتى تعلموا، إذن فهم لا بد وأن يكون لديهم علم كل شيء. فهذا يدلل أنه في كل زمن لا بد أن يكون عند الإنسان، عند بعض الناس ولو واحد من المسلمين، علم كل شيء في الدين، العلم الكامل في الدين، المعرفة الكاملة في الدين. تعال معي الآن ها بكل بساطة للتطبيق، أخي الفاضل المستمع، أخت الفاضلة المستمعة، تعالوا معي جميعا لنرى هل المجتهد في أي مذهب إسلامي، الآن ما أتكلم شيعي سني، كل المذاهب الإسلامية، في هل المجتهد يعلم كل شيء؟ لا، المجتهد يقول لك كثير من أحكامي أحكام ظاهرية مو واقعية أساسا،
وهو يجتهد كما هو،
وهو من قبل أن يجتهد هو جاهل.
نعم،
يجتهد يصير عالم بمقدار ما اجتهد شيئا فشيئا، وعلمه كثيرا ما يكون بمؤدى الروايات،
وهو
مو
نسبي،
بالحكم الشرعي الواقعي.
نعم، علم نسبي.
أحسنتم أحسنتم، وفوق كل ذي علم
عليم.
عليم. نعم. فإذا الآية تدلل على وجود إنسان نسأله في كل أمور الدين لكي نعلم، هذا يعني أن عنده علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه قطعا، فهذا يعني وجود العالم الكامل بكتاب الله وسنة رسول الله في كل عصر. وهذا لا يستغربه أحد من الإخوة والأخوات، هذا نفسه مؤدى حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعتكتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا في نسخة يتفرقا حتى يجد علي الحوض. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث الروايات فقد ورد في روايات متواترة معنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وموجودة في جملة من مصادر أهل السنة، راجع الدر المنثور للإمام السيوطي وغيره، في أن الآية المباركة ناظرة إلى خصوص أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، الذين هم كالأصباط والنقباء والحواريين في هذه الأمة، هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم المرجعية العلمية والاجتماعية والسياسية للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة.
نعم، هنا سمحت الشيخ، قد يقال بأنه في عصر الغيبة كيف يسأل الغائب؟ الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
سألنا قبل الفاصل حول أهل الذكر، وتفضلتم بأنهم أهل البيت عليهم السلام، ونحن الآن في عصر الغيبة.
نعم.
وقد كان السؤال حول كيف نسأل الغائب.
نعم، أحسن.
في هذا العصر.
جيد.
نعم.
الحقيقة هناك فعل وهناك رد الفعل إن صح التعبير. على مستوى التخطيط الإلهي الابتدائي التشريعي، الله نصب للأمة الإسلامية مجموعة من العلماء المعصومين الذين يعلمون علما كاملا بالكتاب والسنة، لا يسألون عن شيء ويقولون لا نعلم، ها؟ وهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأبناؤه إلى مهدي هذه الأمة. وأصل النظرية تقول بأن هؤلاء هم في الأمة وفي معرض أن تسألهم الأمة ويجيبون، وهكذا كانت سيرتهم وسنتهم وديدنهم. الأمة بفعال لا تخفى على أحد عبر التاريخ، من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، كيف تعاملت دول الطواغيت واللي كانت للأسف مؤيدة من شرائح واسعة من هذه الأمة أيضا، إما استكانة وإما اعتقادا بها وإما وإما، لقد هجرت من هجرت وقتلت من قتلت وسجنت من سجنت وإلى آخره، وهذا معلوم من ضروريات التأريخ، لا ننكأ جراحا الآن، هذا واضح جدا. حينئذ بحسب المنظومة الحقوقية الإلهية المفترض والقاعدة الأساسية أن هذا الذي يسأل لابد أن يكون ظاهرا بارزا، هنا قابلية سؤاله في كل وقت، لكن الأمة أو شرائح من الأمة تسببت من خلال الظلم الذي حاق، تسببت بأن الله سبحانه وتعالى وهو العالم من الأزل بما سيصير إليها أمر الأمة يتخذ قرارا جازما قاطعا منذ الأزل في أنه في السنة الفلانية هذا الإمام سيغيب بسبب هذه الفعل السيئة من الأمة. فرق كبير بين أنه في أصل النظرية وكذلك، وبين كون هذا استثناء وإن طال الزمان به. حينئذ أهل الذكر في هذه المدة موجودون، لكن لا يمكن أن نصل بخدمتهم، يعني لا يمكن أن يصل كل واحد بخدمتهم ويسألهم في هذه. ماذا نفعل؟ نتنزل، لأن الحالة حالة طوارئ إن صح التعبير، حالة استثنائية، نتنزل من القاعدة الأولية إلى القاعدة الثانوية، فنستطيع أن نأخذ من فقهاء الأمة الذين هم التعبير الصادق في كثير من الحالات، لا أقول 100% وإلا صاروا أهل الذكر، هم التعبير الصادق في كثير من الحالات عن إمامهم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني الإشكال إنما يرد لو أن الله ابتداء قدره غائبا، لكن الله ابتداء قدره ظاهرا بارزا. سوء فعال بعض شرائح أو كثير من شرائح الأمة ولو خنوعا وسكوتا، كان الذي عقر ناقة صالح شخصا واحدا ولكن الباقين سكت، بين راض وبين رافض لكن ساكت، فأدى الأمر إلى ما أدى من العذاب الإلهي. أنا أشبه غيبة الإمام سلام الله عليه بهذه الحالة، لأن الأمة خنعت وسكتت أمام ظلم أئمة أهل البيت عليهم السلام عبر تاريخ طويل، من أمير المؤمنين إلى الإمام الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه. وإلا قل لي بالله عليك، الوقت ما يسمح، لكن قل لي بالله عليك، شو شغل الإمام العسكري عليه السلام في سامراء، الإمام الهادي في سامراء، سوى أن السلطان الغاشم الظالم الذي لا يمت إلى هذا الدين إلا بالاسم، والذي فعل الأفاعيل من متوكل ومعتصم وفلان وفلان وفلان، أو شو شغل الإمام الكاظم عليه السلام في سجن السندي بن شاهك في بغداد حتى يسجن؟ ما هو ذنب هذا الإمام الطاهر العظيم؟ أئمة السنة عندما يأتون إلى ترجمته من الذهبي وغيره ينحنون إجلالا أمام علمه وأمام زهده وأمام تقواه وأمام وأمام. نعم. لماذا يسجن هذا الإمام؟
طيب
لم يذكر التاريخ أنه قام لا بحركة مسلحة ولا بأي شيء. طيب. مدة طواغيت الزمان.
هنا سمحت الشيخ، البعض فسر هذه الآية وقال بأن أهل الذكر هم العلماء، ولكن المصداق هم أهل البيت عليهم السلام، فهل يمكن تطبيق ذلك على علمائنا في عصر الغيبة؟ تفضلتم بأن الجواب نعم.
أنا قلت بأن أهل العلم، نعم. وأنتم أيضا التفتتم للنكتة عندما قلتم هذا أمر نسبي بالنسبة للإجتهاد.
نعم.
أنا قلت الإرجاع إليهم لنحصل على العلم. المجتهد مو عنده علم في كل شيء، ما عنده علم في كل شيء، كثيرا ما يكون علمه بالحجة. نعم. وليس بالحكم الواقعي. من هنا نحن نصر على أن المراد من أهل الذكر أهل العلم، لكن أهل العلم الحقيقي، وأهل العلم الحقيقي الكامل بالكتاب والسنة منحصرون بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بالعلم الكامل أقول بالكتاب والسنة. نعم، الفقهاء أهل علم على مساحات واسعة، وهنا ميدان السباق بين مد وجزر، بين ضيق وسعة، لكن لا يرتقون إلى مستوى أنهم يعلمون كل شيء في هذا الدين. يا أخي، سنة وشيعة، روح إلى أكبر الفقهاء يقول لك والله الآية إلى الآن أنا ما محصلها حل. ها؟
نعم.
على هذا الأساس في بعض الدوائر يبقى حتى أكابر العلماء مترددون فيها، ولذلك أنت تشاهد في الرسائل العملية مثلا احتياط وجوبي، احتياط. الاحتياط ماذا يعني؟ يعني أن الفقيه لم يصل إلى الجزم بالفتوى في هذه الواقعة، وهذا يعني أنه لا يدعي أن لديه علما. والحال أن آية أهل الذكر تقول في كل شيء اسألوا من يعلم، لأنكم لا تعلمون حتى تحصلوا على العلم، ولا يوجد إلا العالم الكامل بالكتاب والسنة وهو الإمام المعصوم أو ما كان في حكم الإمام المعصوم كالسيدة الزهراء سلام الله عليها يعلم كل شيء في هذا الدين.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور وليه لكي يكون المعنى المقصود بهذه الآية محققا في حياتنا العملية إن شاء الله. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين. ويبقى سؤال الأخت أم رضا حول عصمة الأنبياء، نتركه للقاء القادم إن شاء الله نظرا لضيق الوقت. فإلى اللقاء والسلام عليكم.